المحبه بكل ما سمع. ويكون الكلام واجبا اذا كان امرا بمعروف او نهيا عن منكر او سعيا للاصلاح بين الناس. كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من أمارات الإيمان كذلك إكرام الجار والجار أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وردد الوصية به حتى قالت عائشة كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: ما زال جبريل راوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وقد شدد الإسلام على من آذى الجار أو من منعه فضلا أو من حرمه. من نعمة يستطيع أن يوصلها إليه. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فإذا كان يضر ويؤثر على عينك يمكن تترك تفيد. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق. البوائق هم بائقة وبائقة، وهي الجريمة والنكاية والنكر الخدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وقال كما في حديث صحيح: إذا طبخت مرقة، يقول لأبي ذر الخطب وأبا ذر: يا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وانظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وقال كما في حديث عائشة: لا تحقرن جارة جارتها ولو في السنشاء لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشاء، ولو أن تعطيها مثلا في السنشاء. وقال
جسم الشاة هو هي الأجدة لا لحم فيها. من حضرة الشيخ ما لها عاشق كليغ ولا العجا والكلا يجمعن في شدق.
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار، إن يغرز خشبة في جدار. وعندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة تصلي الليل وتصوم النهار ولكن في لسانها شيء تؤذي جيرانها، سرقة. سلفة معناها بذية اللسان، كثيرة السب. قال: لا خير فيها، هي في النار. لا هذا حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن امرأته تصلي الليل وتصوم النهار ولكن في لسانها شيء تؤذي جيرانها سرقة قال لا خير في الأهل من النار. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم من حق الجار عظيم والجار حدد بأربعين دارا من جميع الجهات لكن أحق الجيران بالنفع وإيقار المعروف أقربهم بابا فأقربهم بابا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته إلى أيهما تهدي قال إلى أقربهما بابا. نعم. الحديث الذي بين أيدينا هو الحديث الخامس عشر
بالأخير
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف نعم نعم إذن فهنا من الجار كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم شارع الآن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإكرام الضيف سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام واختلف فيه هل هو واجب أو مستحب قال أبو حنيفة هو واجب لما رواه ابن ماجه ليلة الضيف واجب على كل مسلم
ويدل على الوجوب كذلك حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا ننزل بقوم لا يقروننا فما ترى
تأمرنا وما ترى قال اطلبوا أو تأمروا بحقكم في الضيافة فاقبلوا إن نزلتم فأمروا بحقكم في الضيافة فإن فعلوا وإلا خذوا بحقكم بحق الضيافة التي لكم عليها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه قال الضيافة هلاهة وجائزته يوم وليلة فما وراء ذلك فهو صدق وهذه الأحاديث بظواهرها تدل على الوجوب إلا أن الجمهور ذهب إلى أنه مستحب وأنه غير واجب لأنه من محاسن ومكارم الأخلاق والأصل فيها أن تكون مستحبة لا واجب وينبغي للضيف ألا يحرج المضيف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا يقيم أحدكم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا كيف يؤثمه قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس له شيء يقريه به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاث وهي الطمت وإكرام الجار وإكرام الضيف. لا يتم الإيمان ولا يكمل الإيمان إلا بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما رأينا قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالله ليس من باب المغيبات، لأن الله تبارك وتعالى ما من شيء في هذا الوجود إلا ويدل على وجوده، وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل، وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل، وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل. فالعلم العلم بالوجود قد يكون دون تكييف موجود به العلم، العلم بالوجود قد يكون دون تكييف موجود به العلم يكون، العلم بالوجود قد يكون دون تكييف تكييف موجود به العلم يكون. وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل، والعلم بالوجود قد يكون دون تكييف موجود به العلم يكون. وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل، والعلم بالوجود قد يكون دون تكييف موجود به العلم يكون. والعجز عن تكييف خالق العباد لأنه باين كل الخلق باد، فلن يسجل خيال المرء له إلا الذي له مثال سجله، والله جل لم يسجل الخيال مثاله إذ لم يكن له مثال. فلا ترم بالعقل إدراك السديم إدراك القديم، فالنصر ليس واصلا إلى السديم، ولن يحيط بالجبال من ذهب يريد وزنها بميزان الذهب. فالعلم بالله ليس من باب المغيبات على الأصح. والعلم والإيمان ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إيمان بالله وإيمان بالرسل، وهذا ليس من باب المغيبات. وإيمان بالملائكة وإيمان بالجن وإيمان باليوم الآخر وإيمان ببعث، وهذا من باب المغيبات. فهو في الحديث ضرب لنا مثالا للإيمان بالغيب ومثالا للإيمان بالشهادة. نعم. الحديث 16 هو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من جوامع الكلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم أوتي جوامع الكلمة، هذه الكلمة من جوامع الكلمة لا تغضب، جمع له خصال الخير في الكف عن الغضب. الكف عن الغضب هو يجمع ترك، هو جماع ترك أنواع الشر، وترك أنواع الشر باللزوم فعل لأنواع الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا ناهية تغضب فعل مضارع من غضب يغضب، وهي والغضب ثوران في النفس، ثوران في النفس يذهب نور العقل وترتعد معه الفرائس، معه الفرائس وتهم النفس معه وتتوق إلى البطش، تهم النفس وتتوق إلى البطش بسببه. ويذهب اللسان ما شاء من مذهب بسببه، وهو مرض من أمراض القلوب. أقول ومحمد مرون أحد علماء الشناقطة وبحرها الزاخر أعني الغضب إن تات شطه ترى العجائب، أمواجه قامية كذل جزء لا عنه حدثا ولا حرج، له دواءان، دواء يدفع فلا يجي والثاني إن جاء يرفع، فاذكر لتزدان دحي الدافعي كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشري ونهر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. ورفعه إنجاب للاستشعار أن ليس فاعلا سوى القحار، وبالتوضؤ بماء بارد وبقعود من قيام يندري، وبالتوضؤ بماء بارد ورفعه إن جاء بالاستشعاري ليس فاعلا سوى القحار، وبالتوضؤ بماء بارد وبالسكوت والضجاع قائد، وبقعود من قيام يندري وبالتعوذ كما في الخبر. فالغضب مرض من أمراض القلوب، وامتلاك النفس سمة من سمات الحلماء والصلحاء، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضبان عند الجمهور تلزم عقوده المختلفة ويلزم طلاقه وعتقه، ويأثم بالفحش والكذب وغير ذلك. وخالف الأحناف في الطلاق محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. وقد إغلاق إكراه، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن للغضب ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهي تشبه الجنون، وصاحبها لا تنبرم عقوده ولا يلزم طلاقه ولا عتقه. ومرتبة التي تلي ذلك وهي محل نظر، والمرتبة الثالثة صاحبها بالاتفاق مسؤول ومكلف عما صدر منه، مكلف ومتابع على ما صدر منه. نعم. الحديث السابع، يعني الحديث السابع عشر. نعم. الرجل الذي ذكر الحديث، سؤال جيد، الذي ذكر اختلف فيه في احدى رواياتي انه ابو ذر، وفي احداها انه جارية من قدام. والذي يقابل الغضب هو الحلم، وقد قال الحسن البصري رحمه الله: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب فقد حاز الأخلاق. والحلم مثاله ما فعل قيس بن قاسم المنقري عندما كان محتبئا بين جماعة من تميم يحدثهم، فأوتي بولده بابن أخيه مكتفا، وأوتي بابنه قتيلا، وقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنه. فلم يقطع حديثه حتى أنهى، وعندما أنهاه قال، التفت إلى ابن أخيه وقال له: بئس ما فعلت يا ابن أخي، قتلت نفسك بسيفك. وقال لهم: حلوا كتافه واذهبوا بهذه الجثة وواروها وسوقوا إلى أم الميت 100 ناقة فإنها غريبة في النقر. ومثاله ما قاله علي زين العابدين عندما أدركه أحد سيئي الخلق فشتمه وعابه وسبه، وذكر الكثير من الشتائم التي وجهها إليه، وبقي يستمع له إلى أن انتهى. قال له: هل انتهيت؟ إذا كانت عندك حاجة فأخبرنا نقضيها لك، فإني أخاف عليك من أهل المنزل، أريدك أن ترجع من هنا، فإذا كانت عندك حاجة فأخبرنا نقضيها.
ومثاله كذلك ما روي عن أحد التابعين أنه جاءه أحد أعدائه فسبه وشتمه وذكر ما استطاع أن يذكر، فقال له: أنهيت كلامك؟ قال: نعم. قال: إن كنت صادقا فيغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيغفر الله لك. هذه أمثلة رائعة من الحلم النافع. الحديث السابع عشر عن أبي علاء شداد، عن أبي علاء شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وجرح ذبيحته. راوي الحديث صحابي جليل، توفي سنة 58 للهجرة، وروى لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 حديثا. إن الله كتب الإحسان، الإحسان هو الإتقان وهو الأداء المحكم. إنما تبارك وتعالى كتب، أي فرض، كتب بمعنى فرض الإحسان، ولهذا قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. على كل شيء، أي في كل شيء، أي في كل شيء. فالمسلم مطالب بتحسين الفعل وإحكام الأداء وإتقان الطلب في كل ما يتناوله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وسواء كان المقتول كافرا أو مسلما مقتصا منه، أو حيوانا منتفعا به، أو حيوانا مؤذيا. الكافر قتاله وقتله إذا لم يدخل في دين الله مطلوب، ولهذا فرض الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهن فشدوا الوثاق. ولكن المثلة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت النهي عنها، ثبت النهي عنها. والمسلم إذا قتل حدا فإنه يقتل بالسيف عند الجمهور، وقال بعضهم يقتل كما قتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص من يهودية قتلت بحجر فجعل رأسها بين حجرين وقتلها.
ولقول الله تبارك وتعالى إن يتدعى عليكم ما تدعى عليه بمهل ما تدعى عليكم. وهذا هو مذهب مالك الشافعي وغيره. وإذا كان المقتول حيوانا نافعا فينبغي أن يرفق به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق في المملوك. وإذا كان حيوانا فينبغي أن يرفق به وأن لا يؤذى وأن لا يعذب بذبح، بل يذبح بأحسن هيئة. إذا قتلتم فأحسن القتلة، والقتلة هي جعلة وجعلة تأتي للهيئة، أحسنوا هيئة القتلة. وإذا كان حيوانا مؤذيا كذلك فينبغي أن يقتل لا بالنار، القتل بالنار ورد الله عنه. لا يعذب بما عذب به الله تبارك وتعالى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب الإنسان بعذاب الله، فالنار هي عذاب الله تبارك وتعالى للعصاة، ولا يشاركه في هذا أحد. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كذلك إذا ذبح الإنسان لينتفع باللحم فليحسن الذبحة، فليرفق بالشاة ولا يشهر في عينيها السكين، وليحد شفرته. والشفرة تقال بالسكين وتقال لمحل الشحل منها. يحد ليشحل، أبعت بعثين الذبحة هيئة الذبح، ليحد أحدكم أي ليشحله، يشحل شفرته السكينة، وليريح ذبيحته، ليسرع بالذبح، وليسرع بالذبح، وليقطع، فليقطع بسرعة الجلد والأوداج. نعم، وصلنا إلى حديث الثامن عشر. ده حديث الثامن عشر عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله، التقوى اتق جيل أمين من اتقى اتق جيل أمر من اتقى، والتقوى هو في الأصل اللغوي الحاجز بين الشرعين، و التقوى في الاصطلاح عرفه علي بن أبي طالب بأنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد ذكر تعريفه للآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وفي قراءة: ولكن البر من عمل بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى أمر الله تبارك وتعالى بها فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية قيدت بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. اتق الله حيثما كنت، حيثما وارثم أي أينما كنت، أينما كنت في ليل أو في نهار، في غيبة أو في حضور، في فرح، في حالة فرح أو في حالة حزن، اتق الله حيثما كنت وكيفما كنت. قال أحد الصحابة لآخر: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنك إن عصيته وأنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت به، وإن عصيته وأنت تعلم أنه يراك فقد اشترعت عليه. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما قال الحسن البطل: لا يبلغ المرء المبلغ المطلوب من التقوى حتى يدع ما لا بأس فيه مخافة مما فيه بأس، أي حتى يترك بعض الحلال خوفا من الحرام. وأتبع السيئة الحسنة تنفعها، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية نزلت شر الرجل الذي ارتكب إثما علبت شهوته إلى أن قبل أجنبية وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، أمره بالصلاة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: أهذا لي وحدي؟ قال: لا، بل لسائر الأمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. السيئة تمحى
لإتباع حسنة لها وتمحى بالتوبة منها. التوبة بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع الهوري والندم على ما فات والعزيمة ألا يعود له وأداء الحقوق إلى أهله. وكذلك إذا كانت صغيرة فإنها تمحى باجتناب الكبائر، قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وخالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن هو أفضل ما يتطوع ما يقدمه الله تبارك وتعالى، ما يقدمه العبد من الطاعات لله. فلذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أطاع أحاسنكم أخلاقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري في كتاب الأدب وغيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أثنى عليه الله تبارك وتعالى ثناء جامعا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق. بشاشة وجه المرء خير من اختراع. والأخلاق هي التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن. فمن الأحاديث الأربعة التي لم يوصلها ابن عبد البر من موطأ الإمام مالك أربعة أحاديث، منها حديث معاذ: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الأرض أن أحسن خلقك للناس، وقد رواه بعض أصحاب السنن بلغة من آخر من قريب من هذا. والأخلاق كلمة جامعة لمحاسن الصفات النفسية والسلوكية. فالأخلاق النفسية الحميدة كالحب والكرم، كالحب والإيثار والشفقة والرحمة وغيرها من الصفات القلبية. الأخلاق والصفات السلوكية كالكرم والإيثار
الطفطي والتعاون على الخير وقد نجد صفات تشترك فيها الجانب السلوكي والجانب النفسي كصفة الشجاعة مثلا وصفة القناعة لا غير ذلك من الصفات والأخلاق جماعها على أربعة مسائل العدل والعفة والحلم والبنات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يقرأ قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا إلى الحديث 19. هذا الحديث هو الحديث الذي رواه ابن عباس وأخرجه الترمذي. قال النووي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وحفظ لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. تعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نقل بترجمان القرآن وحبر الأمة مزاياه وفضائله لا تنتهي. يكفينا منها أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على ترب له من الأصحاب فقال تعال معي نجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمة قد تحتاج إلينا. فقال له الأنصاري متى تحتاجه الأمة إلى مثله ومثله. فعرض عنه وذهب يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قضت 3 سنوات إلا وهو جالس في مجلس الشورى يجلسه عمر بن الخطاب مع كبار الصحابة من أهل بدر رضي الله عنه. وعندما أجلسه معهم
قالوا له كيف تجلسون على هذا الطبي الذي لنا مثله؟ قال هو من علمت ودعاه مرة ودعاه. فقال لهم ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا الله تبارك وتعالى يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح. فقال لابن عباس ماذا تقول في هذه الآية؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالله. قال ما أفهم منها إلا ما يفهم عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس فهم من هذه الآية. كيف فهم هذا؟ فهم هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لتبليغ هذه الرسالة إلى الأمة. وعندما يحصل النصر ويحصل الفتح وتبلغ الرسالة أطراف الجزيرة العربية، فإن دور محمد صلى الله عليه وسلم يكون قد اكتمل، وبالتالي يذهب إلى الرفيق الأعلى. فهو غير مخلد ولا يمكن أن يخلد، إنك ميت وإنهم ميتون. وتخليده يقتضي أن يرتبط الدين باسمه، وأن ينصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكفر النفاق، وهذا ما لم يشأه الله. فابن عباس عندما سئل عن هذا العلم الذي أعطاه الله قال أدركته بقلب عقول ولسان سوء. ابن عباس توفي رضي الله عنه سنة 68 بالطائف عن 71 سنة. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه على الراحل، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأخذ العلماء أنه يجوز للإنسان أن يحمل الدابة ما تستطيع، أنه يجوز له أن يردف عليها إذا كانت تستطيع ذلك، وإذا كانت لا تستطيعه فلا يجوز له ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول الرفق بالمملوك ولو كان حبلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في كل كبد حرى صدقة. وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام نادى وهو نعم يوما بلد. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهي الرواية التي عنده. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أي ذات يوم، فقال يا غلام يا غلام، ناداه ليهيئه للعلم الذي سيوجه إليه، وليهيئه لتلقي جوامع الكلم التي سيلقي على فؤادي. قال يا غلام إني أعلمك كلمة، إني إن للتوكيد، وهذا الخبر مؤكد، هذا الخبر مؤكد وتوكيده يدل على اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم به وعلى أهمية هذه الكلمات التي سيلقي على فؤاد ابن عباس. إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظ، احفظ الله، احفظ الله، الحفظ معناه الصيانة والكلو، كلأ وحفظ وصان وحرس، هذه بمعاني. والمراد من حفظ الله هو حفظ حدوده، الله تبارك وتعالى له حدود حدها، وحدود حدها يجب أن لا نتجاوزها، وله أوامر أمر بها يجب أن نأتمر بها، وهذه هي حدود، هذه هي حفظ الله. حفظ الله، حفظ الله هو حفظ أوامره بامتثالها، وحفظ حدوده باجتنابها وعدم تجاوزها. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، احفظ الله أي اعمل بما قال رب العزة، اعمل بما قال مولانا جل جلاله، تجد الله تجاه أي تجده عونا لك. فمتق الله ملطوف به، وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبد. التقوى صاحبها ملطوف به، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه، أي تجده تجد منه المدد والنصر والعزة، احفظ الله تجد تجاهه، وهذا قانون لا يتخلف. فبقدر حفظ العبد لله بقدر حفظ الله له. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: إن مقام العبد عند ربه بقدر ما به اعتناؤه به، والمعتني من الورى بربه أقلل به أقلل به أقلل به. تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. مما انتقل إلى القاعدة الثانية، الحديث كله قواعد في غاية الأهمية وفي غاية الإعجاب. مما انتقل إلى القاعدة الثانية فقال: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فلا توجه سؤالك لغير الله، سواء كان هذا السؤال سؤالا معنويا أو سؤالا ماديا، سواء احتجت إلى الأمور المعنوية أو احتجت إلى الأمور المادية. فإذا احتجت إلى الأمور المادية فاسأل الله، فإن الله تبارك وتعالى كما رواه الترمذي أخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغضب إذا لم يسأل، يغضب إذا لم يسأل. فاسألوا الله حاجتكم كلها حتى شسع النعل إذا انقطع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يلجأ إليه ويسأل كل شيء، يلجأ إليه ويسأل كل شيء. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا الأمر وتحروا. كان الواحد منهم يسقط صوته فلا يطلب أحدا يمده إليه، ويسقط خطام دابته فلا يطلب العون فيه. أخي، ومن سأل الله تبارك وتعالى سخر الله تبارك وتعالى له العباد، وسخرهم له على عزة وشرف، والله تبارك وتعالى يمده بما أراد. وكذلك اللجوء إلى الله يكون في المسائل المعنوية، ولذلك الله تبارك وتعالى في قرآنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من وفق لأربع لم يحرم أربع، من وفق للشكر لم يحرم الزيادة، وقرأ قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن وفق للتوبة لم يحرم القبول، وقرأ قوله تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومن وفق للاستغفار لم يحرم المغفرة، وقرأ قوله تعالى: فقد استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ومن وفق للسؤال لم يحرم الإجابة، وقرأ قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. فالله تبارك وتعالى أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم في الأسئلة التي سأل عنها بقل، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقة في هذه المسألة. يسألونك عن الشيء الحرام، يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. يسألونك عن الهلة، قل هي مواقف للنافع. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. أما السؤال فلم يجعل بين العبد وبين الله فيه واثقة، حتى محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل خلق الله، والذي هو أشرف عباد الله، والأنبياء عدهم من البشر كعد الياقوت من جنس الحجر، وسيد الرسل الذي الله ختم به الرسالة والنعماءة، أكمل خلق الله بالإطلاق في صورة الخلق وفي الأخلاق محمد. ومع ذلك لم يجعله الله واسطة بينه وبين عباده في الدعاء. وإذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله، وهذا الأدب علمنا الله إياه. في أم الكتاب التي نقرأها في اليوم 17 مرة، في أم الكتاب فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك ضمير الفصل، إذا كان ضمير الفصل الذي هو للنصب إذا أتى قبل الفعل فإنه يدل على الحصر، أي لا تسأل غير الله. وإذا سألت فاسأل الله، لا سألت فاسأل الله. ومن سأل الله فالله تبارك وتعالى لا يخيب رشد، الله تبارك وتعالى. وبني آدم لو سئلوا لملوا ولمنوا ولآلوا، إما أن يملوا وإما أن يمنوا
وإما أن يؤذوا.
فإذا لم يعطوا فقد أهانوا وأذلوا، وإذا أعطوا ربما نلوا واستكهروا. ولذلك يقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت لا تسأل غير الله، لا تتجه لغير الله. الله تبارك وتعالى كما في صحيح البخاري ومسلم يقول من يدعو فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه سؤله، ومن يستغفرني فأغفر، ومن يستغفرني فأغفر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت كذلك على الأمور، استعنت على الأمور سواء كانت أمورا معنوية أو أمورا اجتماعية أو أمورا أخلاقية أو صعابا أو أمورا سهلة، فاستعن بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والله تبارك وتعالى هو الذي بيده تسهيل الأمور، هو الذي ألان الحديد لداود، وهو الذي سخر الرياح لسليمان. الله تبارك وتعالى إذن بيده هذا الأمر، الله تبارك وتعالى بيده هذا الأمر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بغير الله حماقة وصرف لهذا الأمر إلى غير محله، وإذا كانت استغاثة فهي حرام على رأي الجمهور، وإذا كانت توسل فالمسألة فيها خلاف، كانت توسل فيها خلاف بين علماء الأمة، وإذا كانت استغاثة فهي حرام بالاتفاق. بعض الظاهرية إلى أنها كفر، والكفر هنا طبعا